إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الأحبة الأخيار اخترت أن يكون موضوع كلامنا وحديثنا في هذه الوقفة حول سورة من صور القرآن الكريم نتعلم معاني كلماتها وألفاظها ونستلهم منها بعض الدروس والعظات والعبر هذه السورة سورة قصيرة ولكنها عظيمة المعاني والفوائد والعظات وهي كذلك عظيمة الأجر والثواب إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها تعدل ثلث القرآن أظن وأن السامعين قد عرفوها ألا وهي سورة الإخلاص سورة الإخلاص سورة نزلت بمكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ورد في أسباب نزولها أن مشركي مكة أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا محمد انسب لنا ربك فأنزل الله تعالى هذه السورة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وورد كذلك في أسباب نزولها أن يهود المدينة أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا محمد صف لنا ربك، فأنزل الله تعالى هذه السورة. وقيل أن نصارى نجران لما أتى وفدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا محمد صف لنا ربك، أمن ذهب هو أم فضة أم ياقوت أم زبرجد، فأنزل الله تعالى هذه السورة. لأجل هذا اختلف أهل العلم هل السورة مكية أم مدنية، فذهب أكثرهم إلى أن السورة مكية، أي نزلت بمكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب بعضهم إلى أن السورة مدنية، أي نزلت بعد هجرة النبي إلى المدينة. والراجح والصحيح أنها مكية، نزلت بمكة قبل الهجرة. سورة قلنا بأن فضلها عظيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنها تعدل ثلث القرآن. ورد كذلك في فضل سورة الإخلاص من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وورد كذلك من حديث أبي الدرداء، وورد كذلك من حديث أبي هريرة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن؟ ثم قال: إن سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، أي تعدل ثلث القرآن في معانيه، وتعدل كذلك ثلث القرآن في فضله وأجره وثوابه. وورد في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما: احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. احشدوا أي تجمعوا، فإني سأتلو عليكم ثلث القرآن. فحشد من حشد من الصحابة، يعني تجمع من تجمع منهم، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليهم سورة الإخلاص قل هو الله أحد حتى ختمها صلى الله عليه وسلم. ثم دخل إلى داره، فقال بعض الصحابة بعضهم لبعض: زعم نبي الله أنه سيتلو علينا ثلث القرآن فلم يقرأ إلا قل هو الله أحد. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه: إنها تعدل ثلث القرآن. قال بعض أهل العلم في ذلك أن القرآن نزل ليدل على ثلاث معاني: الأول ليبين العقائد والتوحيد، يبقى تلت آيات القرآن بتتكلم عن العقيدة والتوحيد والتحذير من الشرك والكفر، وثلث يتكلم عن الأحكام والتشريعات، وثلث قصص وأخبار. يبقى معاني القرآن نزلت على ثلاث معاني: المعنى الأول العقيدة والتوحيد والتحذير من الشرك والكفر وبيان العقائد والغيبيات، يعني الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالجنة، الإيمان بالبعث، الإيمان بالنار، الإيمان بالصراط، بالجزاء، بالحساب، بهذه الأمور الغيبية العقدية. وكذلك الأمر بتوحيد الله تعالى والتحذير من الشرك والكفر، ده معنى من المعاني. والمعنى الثاني التي نزلت آيات القرآن لتبينه الأحكام والتشريعات، الصلاة والصيام والحج والزكاة وفقه الزواج والطلاق وهذه الأحكام وهذه التشريعات، ده معنى الثاني. المعنى الثالث بيان القصص، قصص الأنبياء والصالحين وأخبارهم. فقد كثر الحديث في القرآن عن أنبياء الله تعالى ورسله السابقين على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سورة الإخلاص نزلت لتدل على معنى من هذه المعاني، ألا وهو توحيد الله تبارك وتعالى، توحيد الله تبارك وتعالى، والتحذير من الشرك، وبيان أن الله تعالى لا شبيه له ولا مثيل له ولا ند ولا نظير له سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ورد كذلك في فضل سورة الإخلاص أن رجلا من الصحابة كان يؤم المصلين في مسجد قباء. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صحابي من الصحابة، والحديث في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك، بيقول في أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤم الناس في مسجد قباء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان كلما افتتح القراءة في صلاته افتتح بقل هو الله أحد، فإذا ختمها شرع في سورة أخرى بعدها، يعني يقرأ قل هو الله أحد وبعدين يقرأ سورة تانية بعدها. فقال له بعض الصحابة إنك تفتتح بهذه السورة ثم ترى أنها لا تجزئك حتى تدخل في سورة أخرى بعدها، فإما أن تكتفي بها وإما أن تكتفي بغيرها، يعني تقرا سورة الإخلاص وكفاية فإنها تجزئ، وإما أن تجتزئ وتكتفي بغير هذه السورة. فقال لهم ما أنا بتاركها إن شئتم أن أؤمكم أو أن أصلي بكم. فلما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حكوا له ما يفعله هذا الرجل، فسأله عن سبب فعله لذلك، فقال يا رسول الله إني أحبها. فقال صلى الله عليه وسلم له حبك إياها أدخلك الجنة. فكان من أهل الجنة بحبه لهذه السورة العظيمة المباركة، ولأنه يلتزم قراءتها في صلاته. وأيضا صح في حديث آخر من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وفيه تقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على سرية، يعني على جيش من الجيوش، النبي جعله قائد الجيش أمير الجيش، فخرج بهم فكان يأمهم في الصلاة، فكان كلما استفتح القراءة قرأ سورة الإخلاص، سورة قل هو الله أحد، وكان يصلي بها في كل ركعة من صلواته. يعني الركعة الأولى يقرأ سورة الإخلاص بعد الفاتحة، والركعة الثانية أيضا سورة الإخلاص بعد الفاتحة، وكان لا يصلي إلا بها رغم أنه يحفظ القرآن. فلما عادوا وحكوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي لهم سألوه لأي شيء يصنع هذا، يعني اسألوه ولما بيصليش إلا بصورة الإخلاص. فقال إنها صفة الرحمن وإني أحبها. فقال صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه، أخبروه أن الله يحبه بحبه لهذه السورة العظيمة المباركة. كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يصلي بها، فكان يقرأ إذا صلى بها في ركعته الأولى بصورة قل يا أيها الكافرون، ثم يقرأ بالإخلاص في الركعة الثانية، وكان يلتزم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر، الركعتين اللي هم سنة الفجر وكانتا ركعتان خفيفتان يخففهما النبي صلى الله عليه وسلم، ركعتين السنة القبلية، السنة القبلية لصلاة الفجر، كانتا ركعتان خفيفتان، يعني النبي ما كانش بيطول الصلاة فيهم. يقرأ في الأولى بصورة قل يا أيها الكافرون، ويقرأ في الثانية بقل هو الله أحد. وكان كذلك يلتزم الصلاة بها في ركعتي سنة الطواف، الطواف هو الطواف حول الكعبة، فكان إذا طاف بالبيت في طواف حج أو عمرة، أو طاف بالبيت طواف نفل، طواف النفل هو طواف التطوع، الإنسان إذا دخل المسجد الحرام يسن له أن يطوف بالبيت، يطوف بالكعبة 7 أشواط، فإذا انتهى من 7 أشواط يوم يجي خلف مقام إبراهيم يصلي ركعتين. الركعتين دول اسمهم ركعتين سنة الطواف، يقرأ في الأولى بقل يا أيها الكافرون، ويقرأ في الركعة الثانية بقل هو الله أحد. هذه هي سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم في ذلك أن سورة قل يا أيها الكافرون براءة من الشرك وأهله، فيها بيان البراءة من الشرك والمشركين، يعني المؤمن موحد بالله لا يشرك بالله شيئا، لا بيعبدش معبود آخر مع رب العزة سبحانه وتعالى، وإلا يبقى كفر وخروج عن الملة والعياذ بالله، لأن المؤمن يؤمن بأن الله هو الإله الذي لا إله معه ولا رب غيره ولا إله سواه سبحانه وتعالى. فسورة قل يا أيها الكافرون براءة من الشرك ومن أهله، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، تكرار لتأكيد المعنى، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. يبقى المسلم لا يعبد ما عبده الكفار، عبدوا الأصنام، عبدوا الحجارة، عبدوا الأوثان، عبدوا المسيح ابن مريم، عبدوا الشمس، عبدوا القمر، عبدوا أي معبود غير الله، المسلم بريء من كل هذا، لأن المسلم لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، لا رب غيره ولا إله سواه. المؤمن يؤمن بأنه لا إله إلا الله. إيه معنى لا إله إلا الله؟ يعني لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فالكلمة لا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي الألوهية عن غير الله، في قولك لا إله بتنفي الألوهية عن غير ربنا، وتثبتها الإثبات التام لله تعالى في قولك إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. فكل ما عبد أو كل من عبد من دون الله فقد عبد بباطل، عبد بباطل، لكن الله هو المعبود بحق سبحانه وتعالى، هو المعبود بحق وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. يبقى سورة قل يا أيها الكافرون براءة من الشرك ومن أهله، ومن الكفر ومن أهل الكفر. وسورة الإخلاص إثبات التوحيد التام لله تبارك وتعالى، هو ده المعنى في ارتباط السورتين ببعضهما في غير ما موضع من صلوات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فتعالوا بنا أيها الأحبة في الله لنتعلم بعض معاني هذه السورة العظيمة المباركة. هي سورة سهلة في تلاوتها، الألسنة كثيرا ما ترددها، ولكن لابد أن نتعلم معانيها حتى نلتز بتلاوتها. ولذلك الحسن البصري يقول كيف يتلذذ بالقرآن من لا يعرف معانيه. الإنسان لما يبقى عارف المعنى اللي بيقراه تلاقي ده دافع له على التلاوة، دافع له على القراءة، دافع له على الاستزادة من تلاوة وتدبر كتاب الله. كيف يستمتع بالقرآن من لا يدري معانيه؟ فتعالوا بنا لنتعلم بعض معاني هذه الصورة. ابتدأ الله تعالى قوله في هذه الصورة بقل، أي قل يا محمد، أمر من رب العزة سبحانه، قل هو الله أحد، أي ادعو يا محمد وانشر كلمة التوحيد والتحذير من الشرك ومن الكفر في الدنيا كلها، أي ادعو يا محمد ونادي في الناس بتوحيد الله تعالى، قل هو الله أحد. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حياته كلها من بعد بعثته يدعو الناس إلى توحيد الله تعالى، إلى تحذيرهم من الشرك ومن الكفر. فكان يطوف على القبائل في مكة في أيام الحج، لأن هم في الجاهلية قبل الإسلام كانوا بيحجوا، لكنهم كانوا يحجون على طريقة أهل الجاهلية. فكان يطوف عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، إني نذير لكم من رب العالمين، إني نذير لكم من رب العالمين. فدعاهم إلى التوحيد، إلى الإيمان بالله تعالى وحده، وأن لا يعبد في كونه إلا هو سبحانه وتعالى، لأنهم كانوا يعبدون الأصنام، يعظمون الأصنام والأوثان. كل قبيلة واخدة صنم، دي قبيلة دي بتعبد العزة صنم مسميين العزة، وقبيلة تانية بتعبد صنم مسميين اللات، فكل قبيلة لها صنم بتعظمه وتصرف له العبادة من دون الله تبارك وتعالى، بينذروا له، بيذبحوا له، يركعون ويسجدون ويدعونه من دون، عياذا بالله تعالى، ألي هؤلاء عقول؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا الناس إلى توحيد الله تعالى وإلى نبذ عبادة الأصنام والأوثان. ولذلك حرص النبي عليه الصلاة والسلام على التوحيد، على إن الإنسان يموت وهو موحد بالله، لأنه من مات على ملة غير ملة الإسلام فهو مخلد في النار أبدا. من مات على ملة، على دين غير دين الإسلام، فهو مخلد في النار أبدا، لأن الله يقول إن الدين عند الله الإسلام، ويقول سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، أي من الخالدين المخلدين في نار جهنم. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم في الحديث والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم مات ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. يبقى رب العزة سبحانه لا يقبل إلا الإسلام بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إن الدين عند الله الإسلام. فشوف النبي عليه الصلاة والسلام يأتي عمه أبا طالب، أبو طالب مرض مرضه الأخير، مرض الموت، فيجلس بجواره يقول له يا عمي قل لا إله إلا الله، كلمة أشهد لك بها عند الله يوم القيامة، لأنه إن قال لا إله إلا الله ومات عليها كان من أهل الدين، كان من أهل الإسلام، كان من أهل التوحيد. يا عم قل لا إله إلا الله، وذي السنة لمن حضر إنسانا يموت، أو حضر إنسانا وظن أنه يلفظ أنفاسه الأخيرة، إنك تلقن قول لا إله إلا الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، إذا قالها ومات عليها دخل الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. يبقى لما تقول له قل لا إله إلا الله ويقول لا إله إلا الله سيبه، فإن تكلم بكلام بعدها تقوم تذكره تاني بلا إله إلا الله عشان يبقى آخر كلامه لا إله إلا الله. إن مات عليها كان من أهل الجنة، لأن الذي أخبر بذلك هو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، نبينا نبي الله صلى الله عليه وسلم. فيجي النبي عليه الصلاة والسلام لعمه يقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله يوم القيامة. أبو جهل قاعد عنده، فيوم أبو جهل يقول له يا أبا طالب إياك أن ترغب عن ملة عبد المطلب، إياك تغير دين الآباء والأمهات. النبي يعيد عليه الكلام تاني، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله يوم القيامة. أبو جهل يقول له إياك أن ترغب عن ملة عبد المطلب، حتى كان آخر ما كلمهم أنه على ملة عبد المطلب ومات على ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حزينا على موت عمه على غير الإسلام، وكان يستغفر لعمه حتى نهاه الله تعالى في قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار لعمه لأنه مات على غير الإسلام، ومن مات على غير الإسلام فهو ليس من أهل مغفرة الله تعالى. وأيضا والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة علم أن غلاما من يهود بينزع أنفاسه الأخيرة، فيأتيه صلى الله عليه وسلم حريصا على إسلامه على أن يموت على التوحيد، وجلس بجواره وقال يا غلام قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ثم فاضت روحه إلى باريها سبحانه وتعالى. فخرج من عنده صلى الله عليه وسلم وهو فرح مسرور يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، لأنه إن مات على اليهودية إن مات على غير الإسلام كان مخلدا في النار أبدا. ذلك لنعلم فضل دين الله تعالى وفضل الله علينا، فهي أعلى نعمة أنعم الله بها علينا. نسأل الله تعالى أن يحيينا على الإسلام وأن يميتنا على الإسلام، وأن يجعلنا يوم القيامة في عداد المسلمين خلف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم لك الحمد كله ولك الثناء كله، وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، ابتدأ الله تعالى قوله في هذه السورة بقل هو الله أحد، أي قل يا محمد، ونادي في الناس بالتوحيد وتحذيرهم من الشرك بالله تبارك وتعالى. ذلك لأن الشرك عاقبته وخيمة، فإن الله تعالى قضى أن لا يغفر أن يشرك به. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإن الله لا يغفر الشرك ولا يغفر الكفر، لأن الله قضى بذلك فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. فكل ذنب دون الشرك فهو في مشيئة الله، إن شاء الله عفى عن المذنب بفضله وكرمه، وإن شاء عذبه بعدله. بخلاف الشرك فإن الله قضى أن لا يغفره، وأن المشرك لا بد وأن يعذب لا محالة بشركه. ولذا يقول الله تعالى في الحديث القدسي وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة، فهو حديث صحيح في أعلى مراتب الصحة، يقول فيه رب العزة: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، لا يقبل الله أن يشرك به. الإنسان اللي يتعبد بعبادة يكون نيته فيه مش خالصة لله، عايز يراء الناس، عايز مدح الناس، ده من الرياء، وحب الرياء وحب الشهرة ينافي الإخلاص، ينافي التوحيد. ولذلك الرياء هو الشرك الأصغر. لما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر فقال الصحابة: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. إن الإنسان يعمل العمل المفترض إنه لوجه الله، لكن يعمله له نية تانية فيه، إنه يرائي الخلق عياذا بالله، إن عاوز محمدة الناس أو الشهرة بين الناس أو أي سبب آخر عياذا بالله تعالى. كل هذا ينافي التوحيد وينافي إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. ولذلك يسأل النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية، يعني الرجل بيقاتل الظاهر انه بيجاهد في سبيل الله، لكن لا، هو بيقاتل حمية وعصبية عن قومه. الرجل يقاتل للمغنم علشان يحوز اجر وغنيمة، عشان يحوز ايه؟ اموال، يعني الغنائم اللي هي بتبقى بعد الحرب دي. الرجل يقاتل للذكر علشان يقال جواد وكريم وشجاع والبطل، فأي ذلك في سبيل الله؟ فالنبي قضى على كل هذا بأنه باطل، فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. كل اللي اتقال ده ما هوش في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن أيها الأحبة، سورة الإخلاص هي سورة التوحيد. قل هو الله أحد، الله الصمد. الصمد ورد في معانيه عدة معاني، قيل تفسيره الذي بعده، يعني الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ده معنى الصمد، الذي لم يلد ولم يولد. وقيل معنى الصمد أي السيد الذي له منتهى الغاية في الشرف والسؤدد، وقيل هو الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، فالكل محتاج إليه وهو غني عن خلقه، غني عما سواه، لا يحتاج إلى غيره. كل الناس، كل الخلق محتاج إلى الله، لكنه سبحانه غني عما سواه. وقيل معنى الصمد أي الذي لا يأكل ولا يشرب، وقيل معنى الصمد أي الذي لا جوف له. كل دي معاني واردة في معنى كلمة الصمد. يبقى الذي لا يأكل ولا يشرب فلا يحتاج إلى طعام ولا إلى شراب، لأنه منزه عن كل صفات النقائص والمعايب، فلا يحتاج إلى ما سواه، لا بيحتاج لطعام ولا شراب، ولا يتعب ولا ينصب ولا ينام سبحانه وتعالى. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكذا لا يحتاج إلى الصاحبة ولا إلى الولد، منزه عن هذا، لا ولد له ولا والد له، كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء معه، ثم خلق هذا الكون. فالكون إنما هو بأمره وقدرته، وهو غني عما سواه، لا يحتاج إلى طعام ولا إلى شراب، ولا يتعب ولا ينام، ولم يلد ولم يولد، فهو غني عن الصاحبة والولد، عن الصاحبة يعني عن الزوجة، لأن النصارى زعموا أن الله اتخذ الصاحبة والولد، وزعموا أن الله ثالث ثلاثة، وبعضهم قال أن الله هو المسيح ابن مريم، والله يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال سبحانه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. لقد جئتم شيئا إدا، أي شيئا عظيما، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. السماوات هتقع وتتشقق وتنهار لأجل هذه الكلمة العظيمة في حق الله تعالى، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. لأي شيء؟ بأي سبب؟ أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. سبحانه وتعالى، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد، لم يلد، ليس له والد، وكذا ليس له ولد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. معنى كفوا أي ليس له كفء، ليس له مثيل، ليس له نظير، ليس له شبيه، ليس له مثيل. سبحانه منزه عن المثال، منزه عن الشبيه، لا شبيه له سبحانه وتعالى. كل ما دار في بالك عن الله فالله بخلافه، كل ما دار في بالك فالله بخلاف ذلك، لأن كيفية صفاته لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. ولم يكن له كفوا أحد، فلا تضربوا لله الأمثال، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أسأل الله تعالى أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا ربنا مع الأبرار. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلم فضلك ربنا كلمة الحق والدين. اللهم اجعل جمعنا مرحوما، وتفرقنا بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، وأقم الصلاة.